بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. تعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، واللعن على أعدائه مجمعين. عليكم السلام. قد يسأل السائل بعد أن فطر الله العباد على معرفته، وبعد أن كل مولود يولد على الفطرة، فإذن لماذا نحن نحتاج إلى بعث الرسل وإلى إقامة البراهين وإلى التذكير؟ ما هو دور الأنبياء؟ أنت تقول الناس مفطورون على المعرفة، ومعرفة الله أمر فطري، فالأنبياء بعد ما هو دورهم؟ الجواب أن الفطرة، ولو أن الناس كلهم مفطورون على المعرفة، ولكن هنالك عوامل للغفلة وللنسيان لابد من مجيء المذكر ليذكرهم وليطلب منهم الأداء، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعث إليهم أنبياءه وواصل إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته. إذا ماكو واحد يجي يطلب منك الأداء، الإنسان ينسى ويغفل، كما كثير من الأمور البديهية إذا ماكو من يذكر سيترك في بوتقة النسيان. هنا يتجلى جليا مسألة التذكر، إنما أنت مذكر، وهذا الإصرار الشديد من القرآن على دور الذكر والتذكر لأجل هذا الأمر. الإنجلاء عن الفطرة، انجلاء الفطرة يحصل تارة بتذكير النبي، وتارة بالأخذ بالبأساء والضراء عند الشدائد والمشكلات. ما معنى الإيمان والكفر؟ متى يصح أن يقال هذا مؤمن وهذا كافر؟ قبل مجيء الرسل وقبل إثارة الفطرة، قبل أن تثار الفطرة، لا يقال هذا مؤمن ولا كافر. قبل إثارة الفطرة لا يقال له مؤمن ولا يقال له كافر. أن الكفر بمعنى الساتر، الكفارة، الشهيد في اللمعة يقول كتاب الكفارات، الكفارة يعني الساتر. الكافر يقال له كافر لأنه يستر ما يجده بفطرته. إذا كانت فطرته غير مثارة، إذا هو ناسي للفطرة وغير متذكر إليها، لا يقال له كافر، كما لا يقال له مؤمن. الإيمان والكفر إنما يصح بعد إثارة الفطرة. عندنا روايات تقول بأن الناس فيما بين آدم ونوح، يعني بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل، الأنبياء أوصياء آدم اختفوا، لأن صارت دولة قابيل. ودولة الجور، وكانوا يعيشون في كهوف الجبال وفي غياب عن الناس. كانت السيطرة لأولاد قابيل إلى أن بعث الله نوح. يسأل الإمام يقول: الناس فيما بين آدم ونوح كانوا مؤمنين؟ يقول: لا. كانوا كفار؟ يقول: لا. إذن ماذا كان؟ يقول: كانوا ظلالا ناسيا للميثاق. ظلال، ظلال يعني أصلا ما طريق، ليس لم يتضح له الطريق ليقبل أو ليكذب، تصديق والتكذيب بعد إراءة الطريق. إذا لم يتضح له الأمر ولو أنه مفطور على المعرفة. عليكم السلام. وهذا يبين شدة حاجة الناس إلى النبي، وعلى الرغم من أنهم مفطورون على الفطرة وعلى المعرفة، فطرتهم فطرة توحيدية، ولكن لما لم يأتي نبي ليستأديهم ميثاق هذا الفطرة ويطلب منهم الأداء ويذكرهم منسي نعمته، يكونون كالبهائم. رواية يرويها العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام في آية: كان الناس أمة واحدة. قال: كان هذا قبل بعث نوح، كانوا أمة واحدة. أمة واحدة يعني مو مؤمنين، يعني كلهم سواسي، لا مؤمن لا كافر. فبدا لله فأرسل الرسل قبل بعث نوح، قيل: أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ قال: بل كانوا ظلالا لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشركين. إذن الإيمان والشرك ليس متناقضين، أكو حالة وسطية، لا إيمان لا كفر لا شرك. هذا التقسيم هذا بحثهم له ثمرة في الفقه، أن الناس كلهم إما مؤمنين إما كفار. لا، يوجد حالة ضلال الذي لا مؤمن ولا كافر. سألان أنتم تعبرونهم بالمستضعف، قد يعبر بالمستضعف الذي لم يصل إليه الحجة. رواية أخرى يقول: لما انقرض آدم وصالح ذريته وبقي شيث ووصيه، لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذريته، وذلك أن قابيل توعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل، فسار فيهم بالتقية والكتمان، فازدادوا كل يوم ضلالا، حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف. ولحق الوصي بجزيرة في البحر يعبد الله، يعني انقطع عن الناس. فبدأ لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسول، قلت: أفظلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ قال: لم يكونوا على هدى. طبعا ما على هدى، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها، لا تبطل لخلق الله. إذا كانوا على الفطرة ليش لم يكونوا على هدى؟ لأن فطرتهم مو مبلورة، فطرتهم منسية، لم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله، يعني ما كانوا يقبلون الهداية حتى يهديهم. أما تسمع يقول إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يقصد أي ناسيان الميثاق. ضلال هنا نسيان الميثاق. إذن دور الأنبياء هو التذكير بالميثاق وأداء طلب وأداء هذا الميثاق. هو على الإعلان أن الله عز وجل خلق الناس على الفطرة التي فطرهم عليها، لا يعرفون إيمانا بالشريعة ولا كفرا بجحود. جحود بعد إراءة الطريق يكون جحود. ثم ابتعث الله الرسل إليهم يدعونهم إلى الإيمان بالله حجة لله عليهم، فمنهم من هداه الله ومنهم من لم يهده. عموما فهذا هو ثمرة بعثة الأنبياء. فأنبياء ليس دورهم ملغي، أنه طول معرفة فطرية موجودة فإذا لا نحتاج إلى النبي. لا، إذا ماكو نبي هذه الفطرة تبقى تحت الغفلة والنسيان. ولا أن لولا المعرفة الفطرية النبي يقدر يصنع شيء، يعني إذا ماكو الله، إذا ما يعرف نفسه، لولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه، كما في رواية عالم الذر. هذه المعرفة الفطرية ما هو منشأها؟ من أين أتت هذه المعرفة الفطرية؟ كيف الناس ولدوا على المعرفة؟ لماذا كل مولود يولد على الفطرة؟
لا، قبل ذكر الموضوع الآن وعندنا آيات يقولوا ما كنا معذبين حتى أنا بعد رسول، يعني الآن يقول إنه في الرواية بين نبي الله آدم عليه السلام إلى نبي الله فترة الضلال، هذا تعتبر لأنها شلون الآن لا هو كافر ولا هو مؤمن، حساب شو راح يصير هناك في الحالة؟
هذا الإشكال ورد في كل مستضعفين مو بس هؤلاء.
هؤلاء
يتم عليهم الحجة ثم يعذبهم إذا ما قبلوا، سما في الرجعة يرجعون أو في البرزخ في حسب الروايات يرجعون.
بين نبي الله آدم عليه السلام ونبي الله فترة أنه عدم إلقاء الحجة أنه من قبل الله سبحانه وتعالى،
لأنه فترة على فترة من الرسل. الآن أليس الحق غير واصل إلى كثير من الناس لأجل غصب الظالمين مقام الخلفاء الإلهيين؟ ما وصل الحق، لم يصل إلى كثير، كثيرون الآن ظلال.
بس موجودة الحقائق يعني الآن على
موجودة، أنا ذاك كان موجودة لكن مو يعني ناس، لابد أن يأتي واحد ويذكره، يستيقظه من النوم. معطول هو النائم، أنت شو تسوي؟ لابد يأتي واحد. جاء قابيل، جاءوا الظلمة، منعوا الأنبياء من إيقاظ الناس، وهذا أحد براهين لزوم الرجعة. يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول هذا خطاب الله لنبيه في الرجعة. الآن الإنذار، النذار الكبرى لرسول الله في الرجعة يصير. أما لو كان كل حياة الناس فقط هذه الحياة التي لم يصل إليهم الحق لا قبل ولا بعد، فقط هذه الفترة، الله ما يعذبهم على هذه لأن ما وصل، إذا يريد يحاسبهم كون يتم عليهم الحجة.
هو صحيح العقل الآية القرآنية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فوجود النذير يقتضي وجود الحجة بالتالي في كل وقت وفي كل زمان.
إذا تنكر وجود المستضعفين؟
هو تنكر.
إذا المستضعفين أمة، المستضعفين أمة لم يتم عليهم الحجة، لم يتم عليهم الحجة. أحسنتم أي وقيبته منا بسببهم صارت، والإقاب على الظالمين. لكن هؤلاء الناس كيف الله يعاتبهم إلا بعد إتمام الحجة عليهم؟ كيف يتم عليهم الحجة؟ إما في الرجعة يرجعون أو في البرزخ يتم عليهم الحجة.
أي
طبعاً إيه.
إيه.
أما هنا الإمام يريد يبين دور الأنبياء، أن لو لا تذكير الأنبياء، لو لا بعثة الأنبياء، الفطرة بوحدها لا تكفي. ولو أن الفطرة شرط لازم ولكن ليس شرط كافي. فطرة لو ماكو فطرة، معنى الفطرية النبي دعوة لن تفيد شيء، لكن ليس كافية. لابد مع الفطرة من وجود مذكر، من وجود منبه، من وجود الداعي إلى الله. كانت الأنبياء يقول في الجزيرة، لحق بالجزيرة، يعني انعزلوا عن الناس، انكفوا عن الناس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش 3 سنين في شعب أبي طالب منكفئا عن الناس مثلا. قالوا كان أكو ارتباط، بس بالتالي فترة غياب، كثير من الأنبياء كان عندهم فترة غياب، غابوا عن أمامهم. هذا أصلا شيخ الصدوق تأليف كمال الدين هو لأجل هذا الصبر، تأليف كمال الدين مال صدوق، صدوق خاص صدوق تدري مال قوم قمي، فترك قوم ذهب إلى نيسابور. نا ليش ذهب إلى نيسابور؟ ترك أهله وكل عشيرته، لأن هناك كان فاضل مشاذان في نيسابور وجماعة وعندهم أحاديث، هسيم بن عمر رضي الله عليه السلام لما مر أراد يجمع حديث الإمام عليه السلام اللي كان عنده الناس هناك، فبقي هناك تقريبا أكثر من سنة. ويوم من أيام يقول أنا كنت أفكر في أهلي ما خلفته في مدينتي، ما عندي خبر، تركتهم وجئت إلى هنا، فكلش كنت مهموم شغال هم. فرأيت رؤيا أنا أطوف حول بيت، هذا أذكره في مقدمة كمال الدين، أطوف حول بيت الله الحرام، فإذا رأيت التقيت بالإمام الحجة عليه السلام، فقال لي لما لا تصنف كتابا في الغيبة حتى يكفيك الله همك. قلت أنا ألفت في الغيبة كتب كثير. قال لا، ألف كتاب واذكر فيه غيبات الأنبياء حتى لا يتوهم الشيعة أنا أول حجة أغيب عنهم. أي يقول فاستيقظت من النوم وبدأت بتأليف. ها يقول هم فترة تركته نسيت ما أدري صار، جاني بعد تنبيه آخر ها ليش مثلا، فألفت، فذكر في غيبات الأنبياء. عموما كان الغياب موجود، عدم وصول حل. الآن يومنا هذا مع كل هذه المصائب حقيقة الحق غير واصل إلى بعض الجماعات. الآن فلنفرض مثلا كثير ما واصل لهم الحق لأجل ظلم الظالمين، هؤلاء الله يتم عليهم الحجة. أدري سامع، لكن فترة بعضهم غير، ما أقول كلهم، لكن أكو بعض الناس. لماذا الإمام الحجة عليه السلام سلام الله عليه من يظهر حرب الإمام عليه السلام جدا قليل الناس في العالم من يشوفون الإمام سلام يشوفون الحق، هم عطاشة للحق فهم ينجذبون يدخلون في دين لا أفواجا. الحرب مال الطغاة مو مال عوام الناس، ناس برغبتهم لحد الآن ما شو اسمه هم عطشانين. أنت شخص العطشان كلش عطشان تحتاج السيف تخلي على رقبته يلا تشرب ماء، لا بس تراويه الماء هو يشرب، بس يكفيك أن تقنعه بأن هذا هو الماء هو يشرب،
شو يحتاج السيف؟ بدون العقل هذا لا يكفي يعني كمحرك للبحث عن الحجة،
بدون الإثارة ما يصير، لابد من إثارة، لابد من تذكير، واحد يذكرك، وإلا إذا ما ذكرك أحد لا سيما إذا كانت بيئة ظلمانية، يعني واحد يعيش في بيئة الطغاة في بيئة مطبقة ضلال وظلام. هذا أولا، وثانيا قد يمكن أن يقال أن هذا الحديث مختص بما قبله، يعني الآن باعتبار أن دعوات الأنبياء انتشرت في أرجاء الأرض ولو أنه تحت وطأة ظلم الظالم، ولكن مو مثل بين آدم. بين آدم للتو إجا آدم وبعد قابل إجا وخرب كل شيء، يعني ما أتاحت الفرصة للأنبياء، لكن الآن بالتالي سامعين واصلة، الحجاج موجودة، فالآن المستضعف قد مثلا قليل نجدهم. عموما فهذه ثمرة بعثة الرسل. أما منشأ المعرفة الفطرية حسب الروايات والآيات العديدة المتواترة اللي فوق التواتر، ولو لم تكن هذه القضية متواترة في الروايات بعد ما عندنا شيء نسميه بالتواتر. مع كثرة الأدلة الواردة في هذا المطلب من الآيات من الروايات بألسنة مختلفة، وهو أن بني آدم كلهم ليست هذه الدنيا أول مرحلة حياتهم، نحن وبني آدم كلهم كان لنا مراحل سابقة على هذه الدنيا، ليست هذه أول مرة، ليست أول أوان حياة الإنسان وابتلائه حينما يخرج من رحم أمي أو حين إنقاذ النطفة. لا، حسب الروايات، نذكر مجمل الروايات بعدين نأتي في الأدلة. إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. أولا خلق أرواح بني آدم أرواحا بلا أبدان، بس روح ماكو بدن. في لسان الروايات يسمى عالم الأشباح أو عالم الأضلة أو عالم الأرواح، عالم الأشباح والأضلة والأرواح. حينما كانوا أرواحا بلا أبدان، يعني كنا نحن كلنا وكل بني آدم، هنالك أن الله جل وعلا عرفهم نفسه، هم عاينوا ربهم، رأوا ربهم، رأوا مو رؤية بصرية، رؤية قلبية، رأوا ربهم، تجلى لهم الرب، عرفوه. هذا واحد، امتحنهم الله، اختبرهم، منهم من آمن منهم من كفر. هذه فيما إذا كان في الأرواح. بعد ذلك خلق لكل روح بدنا ذريا يسمى بالذر لصغره. هذا قبل خلق آدم من تراب، هذا البدن الذري قبل أن يخلق آدم من تراب. كل بني آدم خلق الله لهم بدنا ذريا، تعلق كل روح ببدن، ثم أعطاهم العقل والشعور مرة أخرى، فعرفهم نفسه وامتحنه، امتحان بعد الامتحان، تجديد بعد التجديد، تأكيد بعد التأكيد، منهم من آمن منهم من كفر. والتفاضل، يعني الآن انظروا شيئا فشيئا، حينما نتقدم المفاضلة تحصل في المرتبة اللاحقة أثر الإيمان والكفر الاختياري في المرحلة الأولى. سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء سبقت النبيين وأنت آخرهم مبعثا؟ قال حينما خاطب الله الأرواح، ألست بربكم؟ أنا أول من قال بلى، أول من قال بلى. ستأتي روايات حين خلق الأبدان الذرية، مبحث عالم الذر ومبحث الطينة وعالم الطينة، هذه من المباحث المهمة اللي أئمة عليهم السلام أكدوا عليه كثير، وعدم فهمها بالشكل الصحيح يوجب شذوذ. إذا واحد ما فهمها بالشكل المضبوط يحصل له شذوذات، وفهمها بالشكل الصحيح يحلحل كثير من المشاكل. عندنا في روايات إن الله جل وعلا أخذ من الأرض ثم خلق ماء فقال له كن عذبا فراتا، وخلق ماء قال كن ملحا أجاجا، ثم خلق طينة العليين من الماء العذب الفرات، وخلق طينة السجين من ماء الملح الأجاج، ثم عركهما مزجهما قال منك أخلق جنتي وأهل جنتي ولا أبالي، ومنك أخلق ناري وأهل ناري ولا أبالي. زين، البدن الذري صار قسمين بعد الأبدان من الملح الأجاج، بعضها من عذب الفرات. الأرواح تعلقت، لما روح زيد تعلق ببدن ذري مخلوق من ماء ملح أجاج، وبدن عام وروح عام تعلق ببدن من العذب الجسم وملح الأجاج والعذب الفرات، علما بأن البدن هم له مدخلية في اختيار الروح، مو بدن، جميع المؤثرات البيئية، جميع المؤثرات ستتضح إن شاء الله شيئا فشيئا. أو مثلا هذا جعل في صلب كافر، ذاك جعل في صلب مؤمن، كلهم لم يكن، لم تكن أصلاً. حين الأرواح ما كانت أصلاً، ما كانت هنالك بيئة، ما كان هنالك مجتمع فاسد وغير فاسد، كلهم على صعيد واحد. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول في الآية الشريفة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول لو استقاموا الأرواح على الطريقة، أي على الولاية، لأن في عالم الأرواح ليس فقط تعريف الله نفسه، عرف نفسه، عرف رسوله، عرف أولياء. لو كانوا مستقيمين، يعني لو كانوا ناجحين في امتحان الأرواح، لجعلنا أرواحهم في الماء العذب الفرات. لو استقاموا، لماذا هذا صار من سجين، صار من ملح أجاج؟ نتيجة رسوبه في الامتحان اللي صار في الأرواح. صار امتحان آخر، عالم الذر، هذا الذر الأول، هذا الذر قبل خلق آدم. هنا اختيار صار شوي صعب، مو من فيها. هذا الكافر اللي كفر في عالم الأرواح لما خلق بدنا من ماء ملح الأجاج، عرف الله نفسه مرة أخرى، امتحنهم. هذا الآن أيضا له استطاعة أن يؤمن، لكن صار صعب عليه. زين، آمنت طائفة، كفرت أخرى، هذا امتحان آخر. بعد ذلك خلق آدم وأسجده ملائكته، ثم هذه الأبدان الذرية أودعهم في صلب آدم. في هذه المرحلة إضافة على الذر الأول، جعل هنالك التناسل. يعني ماذا التناسل؟ يعني إن الله لم يجعل كل ذرية آدم، أنا ستتضح حسب الآيات والروايات، أنا أذكر ملخص الآيات بعدين نقرأ بالتفصيل. إن الله جل وعلا لم يودع في صلب آدم جميع الذرية في عرض سواء، لا، مثل ما الآن في هذا الدنيا شلون أكو تناسل، يعني جعل بدن زيد في صلب أبيه، وبدن أبيه في صلب أبيه، وهكذا، يعني واحد بطن الثاني، مثل ما موجود في عالم التناسل. هكذا أودعهم في صلب آدم. فلذا هنا ما ينتقل من صلب آدم البدن الذري في صلب مثلا شيف، ينتقل شيف ومن تبعه من ذريته، كلهم ينتقلون وياه، لأن كله على كلها باقة واحدة. مرة ثانية بعد نزول آدم إلى الأرض في صحراء الطائف، في الطائف هنا مكانه أيضا موجود في الرواية، على شفير الوادي، كان واديا، أخرج الله من صلب آدم جميع ذريته مرة أخرى، كلهم أخرجوا. هذه الذر الثاني في الرواية، وهذا ما أشير إليه في سورة أعراف: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الذر الثاني، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلا أن لا تقولوا، حتى لا تقولوا نحن كنا غافلون، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أفتهلكنا بما فعل وكنا ذرية من بعدهم، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فواحد ما يقول يوم القيامة يا ربي أنا كنت من ذرية الكفار فغصبا علي صرت كافر، لا، أخرج الله من الذرية كلهم جعلهم على صعيد واحد. هذه المرة إما مرة ثالثة أو مرة سادسة حسب الرواية، لأن عالم الأرواح والأذلة والأشباح إذا جعلناه ثلاث عوالم كما هو ظاهر بعض الروايات، يعني الأرواح امتحنوا ثلاث مرات حسب ما موجود أكثر الله يعلم، بعد ذلك الذر الأول والذر الثاني، هاي المرة الخامسة تجديدا بعد تجديد. لماذا هذا التكرار؟ لماذا التكرار؟ أولا، أول فائدة في تأكيد إتمام الحجة، إتمام الحجة حتى لا يكون هنالك اعتراض على الله، لأن كل امتحان وكل موطن من هذه المواطن يستحق الإنسان، يستحق المؤمن المدح والكافر الذم، كل موطن سبب تام لاستحقاق المدح والذم. فإذا تراكمت واحد رفض وانت رسبت في الامتحان هذا، خلينا لك فرصة ثانية وثالثة ورابعة، وش تريد أكثر من هذا؟ حتى هذه الدنيا مو نهاية الطريق، هذه الدنيا بعد أكو رجعة، بعض الناس عندهم مرات رجعة يرجعون، لكن كلما يمشي الإنسان في سبيل الغي يصعب عليه الرجوع أكثر فأكثر، يتسرب فيه الخلق الفاسد فصعب عليه الرجوع، لكن مجال مفتوح إلى قبل قيام القيامة. هذه المعرفة هي، انظروا في القرآن الكريم لماذا هذا الإصرار الشديد في القرآن على الوفاء بالعهد، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أين كان هذا العهد؟ هذا العهد هو ما كانت في عوالم سابقة. مثلا انظروا في هذه الآيات، هذه الآيات كلها فسرت بعالم الذر، ما لكم في سورة الحديد، ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاق، أخذين الله أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله قاعد يخاطب أبا جهل، يخاطب أبا سفيان، يخاطب الكفار، يقول أنا ترى أنتم منطوني عهد وميثاق، أنا أخذت منكم عهدا وميثاقا، لماذا تخلفون الميثاق؟ أين هذا الميثاق؟ ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق، أين؟ إذن كان عهدا، الله يقول أكثرهم ما كان لهم وفاء بالعهد.
الشيء المعهود عليه في تلك العوالم، كيف في عالم الدنيا يكون هذا الشيء؟
القبول على نوعين، وله أسلم، هذه الآية فسرت عالم الذر، من في السماوات والأرض طوعا وكرها، بعضهم كرها أسلموا، يعني يرى هذا، يرى الرب ويشاهد ويقول بلى، لكن في قلبه منكر مقابل، هذا إسلام عن قيرته. فلذا ألست بربكم قالوا بلى، حتى الكفار قالوا بلى، حتى المشركين قالوا بلى، لكن قالوا بلى على نمطين، طوعا كرها، كرها مو جبرانها، كرها لشدة وضوح، مثل ما على الشمس موجود، أما ترى الشمس؟ إذا يقول ما أرى فشل، يعني هو يتهم، بل هو ما يحب الشمس أصلا. لماذا بعض علماء السنة الذين ناصبين العداء لأهل البيت مع ذلك يروون فضائل أهل البخاري. بخاري تدري كم هو له عداء مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ بخاري في كل كتاب البخاري لم يذكر أمير المؤمنين عليه السلام كجندي بسيط في كأنما لم يكن علي أصلا مع رسول الله إلا في موطن أو موطنين الذي هم مو قضية مهمة، قضية جدا بسيطة. يعني أصلا هو ما يحب أن يذكر علي. كذلك سائر، لماذا مع ذلك بعد الفضائل يروون هذا؟ خيبر رواه البخاري، لا أعطينا الراية غدا رجل يحبه، لماذا؟ السر في أنه إذا ما يذكر فضيلة فضيلتين من ذن البديهيات كلش يتهم، وأنت إذا ناصبي يتهم بالنصب، هو ما يحب ما يريد يذكر، لكن دفعا عن هذه التهمة عن نفسي بعض الأحيان يصير المسألة أنا ما أحبه لكن شدة وضوءه إذا أنكره جهارا يعني الناس ما يتحملوا، فإذا أضطر لا أقول إيه لكن في قلبي أقول لا. لما وجدنا لأكثرهم من عهد ما وفوا بعهدهم وإن وجدنا أكثرهم لفاصل. إذن الله جل وعلا يبين أكو عهد تعاهد، إذن لا بد من وجود موقف للعهد. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم يخبر عن شيء ماضي، أسلموا كلهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن أكو سبق الإيمان وسبق الكفر. نقلب أفئدتهم كما أول مرة ما آمنوا، إذن أكو حالة سابقة. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أين كذب من قبل؟ قبل هذا العالم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أيضا فسرت بعالم الذر. هذا مو بس في خطاب الله في نار جهنم، يعني في بعض الروايات حينما أمر الله خلق نارا قال ادخلوا في النار، أصحاب اليمين دخلوا صار عليهم بردا وسلاما، أصحاب الشمال ما دخلوا فهابوها. بعد لما شافوا صار برد وسلام قال يا رب احنا إذا هيك نحن نقدرها، يلا مرة قال ما يخالف أسوي مرة ثانية نار أيضا ما دخل، قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا نظير من النظر الأولى، خطاب للنبي من النظر الأولى، إذن كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، مو مال الآن نذارة رسول الله. نظيرا من النظر الأولى في عالم الأرواح بعث الله رسوله رسولا إلى الأرواح، هنالك دعاهم للتوحيد. هذا نذير من دون الالتزام بعالم الذر وعالم الأرواح. كيف تفسر هذه الآية الشريفة؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه الآية أيضا فسرت بعالم الذر. الله الإمام السلام يقول في آية يقول خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كان عدم. في هذه الآية يقول لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان شيئا غير مذكور، يعني شيئا قليل ذر مثل ذر لا يذكر لصغره، كان شيئا لا يذكر. هل أتى حينا من الدهر، يعني مو يوم يوما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. كل هذه الآيات في روايات عديدة متواترة بالتواتر المعنوي فسرت بعوالم الأرواح وعالم الذر. نقطتان أذكرهما وأختم اليوم. النقطة الأولى اختلاف ألسنة الروايات، بعض حمله على التعارض وهذا غير صحيح، لأن قلنا مواطن كانت متعددة، بعضها يقول بدن موجود بعضها فقط، والآن هذا محمول على تعدد العوالم. نقطة ثانية من الامتيازات الامتحان في العوالم السابقة عدم وجود معوقات الإيمان الموجودة الآن حاليا في هذه الدنيا. يعني أنا ذاك لم تكن موانع ودواعي للإيمان وشو اسمه. فلذلك الآية الشريفة يقول أن تقولوا كنا ذرية مثلا للمشركين وكنا من بعدهم حتى تكون حجة تامة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم إن شاء الله سندخل في ذكر الطوائف الأدلة والروايات الموجودة في عالم الذهب واستنطاق الروايات، ثم بعد ذلك الإشكالات التي ذكرت من قبل الفلاسفة على إنكار عالم الذهب، لنرى مدى حجية وإثبات هذه الإشكالات. اللهم صل على محمد.